ولذكر دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر. وقد أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وذراريتهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له. والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة، ومع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر. وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره، هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم. فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه، واستمرت نصرته عليهم دائما، والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه الوتين. فيلزمهم من يقول لا صانع للعالم ولا مدبر، ولو كان له مدبر قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين، إذ لا يليق بالملوك غير ذلك، فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين؟ ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد. ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قامت الوجود وظهرت له شوكة، ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته، بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم فقطعوا دابره واستعصلوه. هذه سنة الله التي قد خلت من قبل، حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أفلا تراه يخبر أنك ماله وحكمته وقدرته تابا أن يقر من تقول عليه مع من الأقاويل، لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت ذلك سنته في المتقولين عليه. وقال تعالى: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك. وهنا انتهى جواب الشرط، ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره.
بدأ أولا بأن دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، وقد أفردت بالتآليف، وذكر منها ابن كثير في تاريخه في آخر السيرة الشيء الكثير الذي أدى إليه إحصاؤه وتتبعها أيضا الكثيرون من أوسع من توسع فيها البيهقي في دلائل النبوة الذي هو مطبوع، وكذلك أبو نعيم في الحلية له أيضا كتاب دلائل النبوة، وهكذا غيرهم. وبمجموعها أو بأكثرها يعلم ويتيقن أنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما جاء به، فكيف بمجموعها مع كثرتها. ثم إن الشارح كما سمعنا ضرب مثلا في أن المكذبين لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى وكذلك سائر المكذبين لا شك أنهم قد سبوا الله وتنقصوه غاية التنقص من حيث لا يشعرون، وذلك لأن منهم من يقول إنه كذاب. قاتلهم الله يعني كثير من اليهود يدعون أنه كذاب وأنه مفتري، وكذلك أيضا كثير من النصارى ومن الوثنيين وغيرهم، وآخرون يقولون إنه رسول إلى العرب مرسل إليهم فقط وليس برسول إلى غيرهم، فرسالته خاصة. فيقال لهؤلاء كما قال الشارح رحمه الله: أنتم قد تنقصتم الله غاية التنقص، وذلك لأنكم ادعيتم أنه كذاب والله تعالى ينصره، وهو مع ذلك يتصرف هذه التصرفات وهو كذاب، كذاب في زعمكم ومع ذلك يدعي أنه مرسل من الله، فيحلل أشياء ويحرم أشياء ويبطش بالناس ويقتل ويأسر ويوهق وينتقم ويسقي الزرائع ويقتل الآباء ويحبس ويفتح البلاد ويذوح العباد ويجول في الأرض ويتجول مثل ما هو الواقع، وهو مع ذلك كذاب مفتر في زعمكم، والله يؤيده ويقويه وينصره ويمده بالمعجزات ويمده بالملائكة التي تقويه ويجيب دعواته وينتصر له، وهو يعلم أنه كذاب وأنه مفتري. هذا بلا شك تنقص لله تعالى، حكمة الله تابع أن ينتقم، تابع إلا أن ينتقم ممن كفر كما انتقم من الذين كذبوا الرسل فيما سبقوا، أحل بهم أنواع العقوبات وأنزل بهم أنواع المثلات. وقد ذكر الله تعالى أنه ينتقم منه لو كذب، قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أنه لو كان متقولا وكاذبا لانتقمنا منه وبطشنا به بطشا شديدا وأمتناه وقطعنا دابره كما فعلنا ذلك بمن كذب وافترى. فإنه ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بعض المفترين والمكذبين والكذابين، ولكن ما مستعوا منهم رجلا تسمى بالأسود العنسي الذي تنبأ في اليمن، ولكن ما مكث إلا 3 أشهر حتى قتل. ومنهم مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر العهد النبوي وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بايعه خلق كثير أكثر من 100,000 ولما غزاهم الصحابة في نحو 10,000 أو أقل لم يقفوا دونهم فسلط عليه من قتله قتله عبدا أسود ثم بعد ذلك اضمحلت دعوته ولم يبق لها أثر. هذه سنة الله في من كذب وافترى عليه. لكن رسالة هذا النبي الكريم باقية مستمرة لها الآن ابتدأت القرن 15 وهي مع ذلك والحمد لله تزداد قوة وعلوا وظهورا وأتباعه الذين ينتمون وينتسبون إلى رسالته لهم التمكن ولهم القوة كلما حققوا السير على طريقته والتمسك بسنته يتحقق فيهم. قول الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إنا لننصر رسلنا وإن تنصروا الله ينصركم وأنتم الأعلون وإن جندنا لهم الغالبون ألا إن حزب الله هم المفلحون. تحقق ذلك كله في أتباع هذا النبي الكريم فدل ذلك يقينا على أنه صادق مصدق شهدت برسالته العقول وشهدت بصدقه القلوب وعرف ذلك الخاص والعام وأظهر الله تعالى دينه كما وعد بذلك في قوله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فصدق الله هذا الوعد وأظهره على الدين كله حتى دخل دين الإسلام في أكثر المعمورة وفي أكثر بقاع الأرض وبقي ظاهرا جليا كلما تمسك أهله به أظهرهم الله تعالى وقواهم. لا شك أن هذا دليل على أن هذه الشريعة من الله وأن الذي جاء بها هو الصادق المصدوق عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول فأحسنوا أن من نبأه الله بخبر السماء أمر أن يبلغ غيره فهو نبي الرسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول. فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أنبياء وإرسال الرسل من أعظم نعم الله له وعلى خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى فقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
أولا ذكر أن هناك فرق بين الرسول والنبي وقد عطف الله بعضهم على بعض في قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي وأكثرهم على أن الرسول هو الذي يكلف بالتبليغ فإذا لم يكلف بالتبليغ ولم يلزم بذلك فهو نبي وليس برسول. فإذا الرسالة أعم والرسالة أخص والأنبياء أكثر من الرسل ولذلك ورد في عددهم أنهم أكثر من 100,000 نبي وأن الرسل 313 رسل، وقد ذكر الله في القرآن عددا منهم ولم يذكر الكثير. قال تعالى: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. ولا شك أن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هي خاتمة الشرائع، خاتمة الرسل، هو خاتم الأنبياء، ورسالته آخر الرسالات، وشريعته آخر الشرائع. وبلا شك أن إرسال الرسل إلى أهل الأرض نعمة من الله، وذلك لأن يبلغوهم شرع الله. عندما يعظم الجهل ويتراكم على القلوب وتطول الغفلة ويطول زمن الفترة ويقع الناس في المعاصي والكفر ويحق عليهم العذاب، عند ذلك يرسل الله إليهم رسولا، يرسل إليهم رسولا، ذلك الرسول يبين لهم ما وقعوا فيه من الجهالات وما أخطأوا فيه منهم، وإلى ترك البدع والضلالات والشركيات، وإلى اتباع الطاعة، اتباع الشريعة والطاعة لله ولرسله. فإذا أصروا وعاندوا أهلكهم، وإذا آمنوا نصرهم وأيدهم وقواهم. وقد ذكر الله أن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام من أعظم المنن على هذه الأمة وأكبر النعم. في موضعين من القرآن يقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. وفي الموضع الآخر: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فذكر أن ذلك منة من الله عليهم، حيث أصبح سببا في انتشالهم من الجهالات وإخراجهم من الظلمات إلى النور، كما في قوله تعالى: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. فإذا هذه الرسالة نعمة من الله. قبله كان الناس في جهالة، لا يعرفون لماذا خلقوا ولا بماذا أمروا ولا بماذا كلفوا، يعبدون الأوثان ويشركون بالله ويستحلون المحرمات، وليس عندهم إيمان بالبعث والجزاء والنشور، ولا معرفة لحلال ولا حرام، جهلة في غاية الجهل. فلما جاءت هذه الشريعة أصبحوا بذلك بعدها عارفين متحققة المعرفة فيهم، وزالت عنهم تلك الأمور الجاهلية، وأصبحوا ذوي معرفة وذوي إيمان. وتلك هي منة الله على عباده، فما عليهم إلا أن يشكروا ربهم على ما أعطاهم وما وهبهم. قال الله تعالى: قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تذكرون، بعدما أخبر بأنه أرسل هذا الرسول ليبين لهم ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فأمرهم بذكره وبشكره. بلا شك أن هذا الشكر مظهره أن يطيعوا هذا الرسول وأن يتبعوه وأن يعملوا بشريعته، وفائدته ونتيجته هي أن يؤمن أن ينصرهم الله تعالى ويؤيدهم ويقويهم ويعزهم ويظهر دينهم على الدين كله ولو كره المشركون.
قوله أنه خاتم الأنبياء، قال الله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم الأنبياء وخاتم النبيين. فقال صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه سلك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل أخرجاه في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون من أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي الحديث. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالروح، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض مسجدا، وطهورا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون.
من صفاته عليه الصلاة والسلام أنه خاتم الأنبياء، ولأجل ذلك صارت شريعته خاتمة الشرائع، وكذلك حكم ببقائها إلى أن تقوم الساعة، لا ينسخها شريعة ولا يأتي بعده نبي. هذه الأدلة تدل على أنه آخر الأنبياء، الأنبياء قبله كثير. قال تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال تعالى: إن قالوا بلى قد جاءنا نذير. والنذر هم الأنبياء أو الرسل أو المنذرون لهم. فلما علم الله تعالى فضيلة هذه الشريعة وميزتها وملائمتها لكل زمان ولكل مكان وصلاحيتها لكل جيل ولكل قطر ولكل أهل موطن وعدم منافاتها للمصالح العامة والخاصة، جعلها الله شريعة عامة. فكان من ضمن رسالة هذا النبي الكريم أن أرسل إلى الناس عامة قاصيهم ودانيهم، وأن جعلت رسالته عامة وخاتمة للرسالات بحيث لا ينسخها بعده من يأتي. وقد ذكر أنه يأتي بعده ابن مريم في قوله عليه السلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ولكنه يحكم بهذه الشريعة. فأصبحت هذه الشريعة التي لشرفها ولصلاحيتها هي آخر الشرائع، وأصبح هذا النبي لشرفه وميزته هو آخر الأنبياء. هكذا نعتقد، وكل من ادعى النبوة بعده فإنه كذاب مهما كان. في هذا الحديث الذي سمعنا أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه يأتي بعده 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، ولكن سماهم كذابين، وهو عليه السلام آخر الأنبياء وخاتم الرسل. قد ذكر بعض العلماء أنه خرج من هؤلاء 30 عدد كثير، يعني قيل إنه خرج منهم 37 أو 27 أو 28، يعني ما بقي إلا 1 أو 2، يعني أن آخرهم المسيح الدجال الكذاب. ومراده بهذه هؤلاء 30 من يأتي بشبهات ويصدقه بعض العوام ويقع بسببه فتنة ويغتر وينخدع به أناس ويكون له أتباع ومن يؤيده وينتصر له، ومن آخر من تنبأ أو خرج في هذه القرون غلام أحمد القادياني الذي ادعى أنه نبي، ادعى أنه يأتيه الوحي في البلاد الشرقية في الهند وما اتصل به، وقد عظمت الفتنة به وانتشر أتباعه وسموا بالقاديانية، ولا يزالون متمكنين إلى هذا اليوم، ولا يزال العلماء يضللونهم ويردون عليهم ويبدعونهم ويبينون تهافتهم وأكاذيبهم، وهم مع ذلك لا يزالون منتشرين، مع أن دعوى ذلك الغلام الذي سمى نفسه الذي أدعى لنفسه أنه يأتيه الوحي لا شك أنها دعوة باطلة يكذبها أدنى من يتأمل بعقل وبأدنى معرفة. وقبله وقبله، ولكن قد يجد من يتتبع التاريخ عددا كثيرا قد يزيدون على المئات يدعون أنهم يأتيهم الوحي وأنهم أنبياء. حتى في زماننا هذا في الوقت القريب يمكن جاء أكثر من 10 كلهم يدعون ذلك، ولكن غالب ذلك عن نقص في العقل وعن برسان وجعل في الرأس يخلف فكرة الإنسان، وعن وساوس شيطانية يخيل بها إلى ذلك الإنسان فيدعي هذه الدعوة ويزين له الشيطان، ولا ينخدع الناس به ولا يعلمون ولا يعملون بقوله. وقد وقع هذا أيضا في القرون المتقدمة كثيرا. فإذا قوله إنما إنه يخرج في أمته 30 كذابا يدعون أنهم أنبياء، المراد من لهم شبهات ومن لهم سيطات وسلطة وقوة يتمكنون بها ويتبعهم شئام من الناس، ليس المراد كل من ادعى أنه نبي ولكن ينخدع به ولن يغتر أحدا بما قال فيه. وبكل حال فالأدلة واضحة في أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل، ولا عبرة بمن جاء بعده وادعى ذلك. كما ذكر أن رجلا سمى نفسه لم وادعى أنه نبي وقال إن محمدا يقول لا نبي بعدي، يعني الشخص الذي اسمه لا نبي بعدي، فيرد عليه بالآية الكريمة وهي قوله تعالى وخاتم النبيين. وهكذا أيضا ذكره في زمن قريب أن امرأة ادعت أنها نبية وقالت إن محمدا يقول لا نبي بعدي ولم يقل لا نبية بعدي. ولا شك أن الرسالة جاءت الرجال كما في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فلم يبعث الله النبوة إلا بالرجال. وصحيح أن مريم ابنة عمران إنما هي صديقة كما قال تعالى وأمه صديقة، لم تصل إلى درجة النبوة ولم ينزل عليها الوحي، والوحي الذي أنزل على أمها إنما هو وحي إلهام، وكذلك الوحي الذي أنزل على أم موسى وأوحينا إلى أم موسى هي وحي إلهام. وعلى كل حال فنبوة محمد عليه الصلاة والسلام هي آخر النبوات، وشريعته هي آخر الشرائع، والمتمسك بها إن شاء الله على سبيل النجاة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوله وإمام والقياء صلى الله عليه وسلم، الإمام الذي يتم به أن يقتدون به، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء.
هذه من صفاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الإمامة معناها القدوة، الإمام هو الذي يقتدى به. وقد وصف الله إبراهيم بالأمة في قوله إن إبراهيم كان أمة، يعني قدوة، قدوة يقتدى به. وقد أمر الله أو مدح الله عباده الذين يقولون واجعلنا للمتقين إماما، وكذلك قد جعل الله إبراهيم كذلك في قوله قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذا كان هو عليه الصلاة والسلام إماما فإنه يقتدى به، والاقتداء به يعم الاقتداء به بكل ما جاء به سواء من العادات أو من العبادات، فإن كان من العبادات والقربات فالعبد يفعلها على أنها طاعة يحتسب الأجر فيها. الطاعة والعبادات هي ما جاء بها عن ربه، جاء عن الله تعالى بالحلال والحرام، وجاء بالطاعات والحسنات، فنفعلها على أنها من سنته، فنحافظ على الصلوات لأنها من شريعته فرائضها ونوافلها، وكذلك على الطهارة، الطهارة سواء بالماء أو بالتراب أو نحو ذلك، هذه من شريعته نتبعه ونقتدي به فيها. وهكذا سائر العبادات كالصيام والصدقة والحج والجهاد والدعوة إلى الله والذكر والقراءة وما أشبهها، هذه تفعل على أنها من العبادة يتبع بها شرع هذا النبي الكريم. وأما العادات فنفعلها عليه إذا نقلت عنه عليه الصلاة والسلام على أنها أولى من غيرها، وإن كان الغير منها جائزا. والمراد بالعادات الأمور التي كانت معمولا بها قبل الإسلام، الأمور التي يعمل بها ويعمل الناس أيضا بها قبل الإسلام. معلوم أنه عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام كان يأكل ويشرب ويلبس وينام ويتزوج، وكذلك كان يدخل ويخرج ويركب وينزل ويسافر ويرحل ويقيل، يعني العادات الأمور المعتادة. فهذه العادات إذا فعل العابد اقتداء واتباعا ومحبة فقد يذاب عليها ولو كانت مما تستدعيها النفس، كما أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه العبد إذا فعلها اقتداء واتباعا ومنية صادقة أذيب عليها فيذهب على طلبها الرزق لأجل أن يعف نفسه ولأجل أن يقوت من تحت يده، ويذهب على إعفافه لزوجته وإن كان ذلك من الأمور الطبيعية، ويذهب على نفقته على أهله لقوله إنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجبت عليها. وإذا فعل ذلك على أنه عادة فلا ثواب ولا عقاب. وعلى كل حال فكونه عليه السلام إماما لأمته وبالأخص المتقين منهم المقتدين به، هذا يعم كل ما جاء به من الشرع، ويكون أتباعه بذلك لهم الأجر النصيب على هذا الاتباع.
قوله وسيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة أنا سيد الناس يوم القيامة، وروى مسلم والترمذي عن واثرة بن النسقى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فإن قيل كفإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بجانب العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله، أخرجاه في الصحيحين. فكيف يجمع بين هذا وبين قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ فالجواب أن هذا كان له سبب، فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر، فلطمه مسلم وقال تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين عذورنا، فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وأوى النفس كان مذموما، فالنفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوا بين الأنبياء. إن كان ثابتا فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره. ولكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم. فقد أجاب بعضهم بجواب آخر، وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا تفضل بعض الأنبياء على أي لا تفضل بعض الرسل على بعض بعينه، بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمتنع منه. وهذا كما لو قيل: ففلان أفضل أهل البلد، لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك. ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار.
وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد ولد آدم وسيد الناس يوم القيامة وسيد المرسلين. يطلق السيد على الشريف وعلى المطاع وعلى كبير القوم وعلى أفضلهم أو من له حرمة فيهم، الذي إذا أشار إليهم أطاعوه، والذي يحترمونه ويقدرونه ويعرفون له ميزته وفضله وشرفه. وقد ورد ما يدل على النهي عن هذا الإطلاق، ووردت أحاديث تدل على الإباحة. سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم في هذه الشفاعة: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس يوم القيامة. وكذلك قوله: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا أقول ذلك افتخارا، وإنما هو من باب التحدث بنعم الله عملا بقوله: وأما بنعمة ربك فحدث. وذكر الشباب وهو أن الناس يوم القيامة يطلبون من يشفع لهم، فيأتون آدم ثم نوح ثم موسى ثم إبراهيم وموسى وعيسى، يطلبون منهم الشفاعة، فكلهم يعتذر حتى يأتون إليه عليه الصلاة والسلام فيشفع، فيكون بذلك سيدا حيث قبلت شفاعته وحيث شفع. ولا شك أن هذا السؤدد الذي هو الشرف والمنزلة توجب له فضلا وشرفا. وأما دليل النهي فما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال له رجلا: أنت سيدنا؟ قال: سيد الله. في حديث وهب بن عامر عن عبد الله بن الشخير قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا سيدنا وابن سيدنا. فقال: سيد الله. فقالوا: أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم إلى آخره. ولعل الجمع بينهما أن نهيه عن قوله: لا تقول سيد أو سيد الله، مع مخافة أن يغلوا فيه، لأنهم كانوا حديث عهد بالجاهلية، فخاف أنه إذا أقرهم على هذه اللفظة أعطوه شيئا من خالص حق الله فمنعهم، وقال السيد الله وأمر بأن يقول عبد الله ورسوله، ولا يتكلم بألفاظ فيها شيء من الزيادة والغلو. هكذا أخذ بعض العلماء، وهو جواب مقارب، أنه نهى من يخاف عليهم الغلو. ومع ذلك فإن أفضل ما يوصف به الوصف الذي اختاره لنفسه وهو العبودية مع الرسالة والنبوة، وصفه الله بالعبودية وبالرسالة وبالنبوة، هذه الأوصاف التي وردت له في القرآن، فنقول نبي الله وعبد الله ورسول الله. هذا ولا يمنع أن نقول سيدنا وسيد ولد آدم. ثم سمعنا في كلام الشارح أنه قد اعترض أحد ويقول كيف يكون سيد المرسلين وأفضل النبيين، وهو عليه الصلاة والسلام قد اعترف بأن موسى أفضل منه، حيث قال لا تفضلوني على موسى، وأجاب الشارح كما سمعنا بأن هذا في حقي أو في الرد على من يتعصب لشخص بعينه، فإن ذلك الأنصاري رضي الله عنه غار لما سمع اليهودي يقول والذي اصطفى موسى على البشر، غار ولطم اليهودي وقال تقول على محمد من أظهرنا، يعني أنه أشرف وأنه الذي اصطفاه الله على البشر، فأمر بأن لا يفضل بين الأنبياء، وأمر بأن لا يفضل على موسى من باب الاعتراف بفضل موسى، ومن باب التواضع منه عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد عرف أنه أفضل من غيره، ولو لم يكن من فضله إلا أنه الذي يشفع والذي يبعثه الله مقاما محمودا، والذي تقبل شفاعته فيقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. كذلك ذكر السبب، وهذا السبب قد يكون مبررا ولكن لا يقتضي الفضل، كون الناس يصعقون يوم القيامة، يصعقون الصعقة المذكورة في قوله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أخبر بأن الناس يصعقون وأنه أول من يفيق، أول من يصحو ويرفع رأسه محمد عليه الصلاة والسلام، لكن يجد موسى قد أفاق قبله وقد أخذ بقائمة العرش، فيقول لا أدري هل أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله أم جوزي بصعقة الطور، صعقة الطور المذكورة في قوله وخر موسى صعقا، يعني أن تلك الصعقة صارت هي حظه من الصعق فلم يصعق لما صعقوا، أو هو ممن استهنى الله في قوله فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يعني هو ممن شاء الله أن لا يصعق أم أنه أفاق قبله، وإذا كان ممن أفاق قبله كان له جزية، أما إذا جوزي أو كان ممن استهنى الله فلا يدل ذلك على ميزتنا على فضل على محمد عليه الصلاة والسلام. وبالجملة محمد عليه السلام أفضل الرسل وأمته أفضل الأمم، بل وأكثرهم للدخول من الجنة، الذي يدخل من أمته الجنة أكثر من أمة موسى ومن غيره من الأنبياء.
وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على يونس، وأن بعض الشيوخ قال لا يفسر لهم هذا الحديث، قال لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في باطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج، وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس ابن متى فقد كذب، وهذا اللفظ يدل على العموم، أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس ابن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه، وقال تعالى وذنوني الذاب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس، فلا يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره بعد قوله وجهت وجهي إلى آخره اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي تغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت إلى آخر الحديث، وكذا قال موسى عليه الصلاة والسلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فقد يكون من يقول أنا خير منه وليس للأفضل أن يفتخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل، فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا ينبغ ولا يبغي أحد على أحد، فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم؟ فلهذا قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. وقوله: من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا. وهذا لا يقول نبي كريم، بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب، وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم، لأننا لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، كما جاء في رواية: وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟ فهذا في غاية التقريب، وهذا في غاية التأديب. فانظر إلى هذا الاستدلال، فإن لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول، وهو يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه. الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى.
في هذا الشرح الطويل رد على بعض علماء الأشاعرة، وهو الجويني، ذكروا أنه استدل بقوله في الحديث: لا تفضلني على يونس، بأنه ليس على مسألة نفي العلو، أن الله ليس فوق عرشه وليس فوق عباده. وفسر ذلك بأن يونس في وسط البحر ومحمد فوق السماوات السبع، وكلاهما بالنسبة إلى الله سواء، يعني كلاهما بالقرب منه سواء، الذي في لجة البحر والذي فوق سبع سماوات كلاهما بالقرب من الله سواء. استدل الجويني بهذا على أنه ليس الرب تعالى فوق العرش ولا فوق السماوات، يعني كقولهم أن الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم. فرد عليه الشارح بما سمعنا، وبين أن هذه مقالة شنيعة. أولا أن الحديث لم يثبت بهذا اللفظ، يعني بقوله: لا تفضلني على يونس بن متى، وإنما الذي ثبت قوله: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وسبب الحديث أنه قد يقول رجل: أنا خير من يونس، يونس ذهب مغاربا، ويونس ظن أن نقدر عليه، ويونس نبذ بالعراء وهو مذموم، ويونس التقمه الحوت وهو مليم، فأنا خير منه، أنا ما فعلت هذه الأفعال. فقد يقول ذلك بعض الناس، فنهاهم وقال: لا تقولوا ذلك، فإن يونس نبيا من أنبياء الله، أجر الله تعالى على يديه هذه الآيات وهذه المعجزات، حيث أنه التقمه الحوت ولم يمت في بطن الحوت لبث في بطنه مدة ولم يمت. وكذلك أمر الله الحوت أن يخرجه وينبذه على ساحل البحر، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وأرسله إلى قومه وهم 100,000 أو يزيدون فآمنوا، فله فضائل. ولو أنه قد اعترف بالظلم في قوله إني كنت من الظالمين نقول هذا الظلم لا ينقصه، بل نبينا عليه السلام قد اعترف بالظلم. وكذلك أبوه آدم قد اعترف بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا إلى آخره، فلا ينبغي أن يغتر بمثل هذه اللفظة المقولة عن هذا الرجل. هذا الرجل الذي هو الجويني ذكروا أنه قال في هذه الآية دليل على أن الله ليس فوق العرش في هذا الحديث، ولا أفسرها حتى تجمعوا لي مالا تعطونه غيري هذا، فجمعوا له أموالا وأعطوه إياها، فلما فسرها لهم وجبوا بذلك غاية العجاب، وهو تفسير بعيد عن الصواب.
قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: قوله وحبيب رب العالمين ثبت له صلى الله عليه وسلم على مراتب المحبة، وهي الخلة، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. والحديثان في الصحيح، وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد، فإبراهيم خليل الله ومحمد حبيبه. وفي الصحيح أيضا: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. والمحبة قد ثبتت لغيره، قال تعالى: والله يحب المحسنين. فإن الله يحب المتق فإن الله يحب المتقين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فبطل قول من خص الخلة بإبراهيم والمحبة بمحمد، بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر لم يثبت.
هذا مشتهر عند غلاة الصوفية أو نحوهم أن المحبة أعلى من الخلة وأنها أعلى الصفات، ولأجل ذلك يبالغ أهل السلوك وأهل التصوف في وصف المحبة وفي آثار المحبة ونحو ذلك، ولهم فيها أقوالا في تعريفاتها. وقد بحث معهم ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه في تعريف المحبة، كما في كتابه الذي كتبه بالمحبة واسمه روضة المحبين، وكذلك في كتابه الذي سماه مدارج السالكين عند باب المحبة، وهكذا في كتاب طريق الهجرتين وباب السعادتين، فإنه تكلم في هذه الكتب على المحبة، ونقل عن أهل السلوك وأهل التعبد وأهل التصوف تعريفات لها حتى وصل إلى 30 تعريفا، وانتهى إلى أن قال: إن المحبة كاسمها لا تحتاج إلى تعريف، ولا تزيدها التعريفات إلا غموضا، فالمحبة كلمة محبوبة كلمة لذيذة، كلمة معروفة عند السامع لا تحتاج إلى تفسير. ولا شك أن صفة المحبة تثبت بين المؤمنين وفي حق المؤمنين لربهم وفي حق ومن الله تعالى لهم ومن بعضهم لبعض. فثبت قوله صلى الله عليه وسلم: إن لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. وهي حقوق المسلم لأخيه أن يحب لنفسه ما يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه هي المحبة من المؤمن لأخيه، ولكن لها آثار. وذلك لأنك إذا أحببت أخاك كان من آثار ذلك أن توده وأن تقترب منه وأن تدله على خير ما تعلمه وتحذره عن شر ما تعلمه. هذه آثار هذه المحبة. من كان صادقا فإنها تظهر عليه آثارها. وأما محبة الله تعالى لعباده فهي المحبة المطلوبة. يقول في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. وكذلك الآيات التي سمعنا فيها إثبات أن الله يحب من هذه صفته، ومثلها كثير كقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، وقوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأشباه ذلك كثيرا. فإذا الله تعالى يحب عباده المؤمنين الذين هذه صفاتهم. وآثار محبته أنه يوفقهم ويسددهم. وإذا فكل المؤمنين يحبون الله تعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بأنه يحب أشخاصا، ومن ذلك قوله في حق علي: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله فأعطى عليا. ولا شك أن المؤمنين كلهم يعرفون أنهم يحبون الله حبا شديدا، وأن أسباب محبتهم له أنه أعطاهم وخولهم وأنعم عليهم وحساهم، وأنه هو ربهم ومالكهم وسيدهم والمتصرف فيهم، وأنه المستحق لأن يعبد ويصلى له ويسجد، وأنه هو الذي بيده الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وهو الذي يثيب ويعاقب. فكانت هذه الأسباب دافعة لمن لا يحب ربه. وقد تكلمنا على المحبة فيما سبق، وذكرنا أن لها آثار، وأن البعض من الناس يقولون أنهم يحبون الرسول ويحبون الله، وأن هناك آية تفضحهم تسمى آية المحنة، ويقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وهكذا قول الشاعر: شاف الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الجعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وإذا فالمحبة ليست خاصة بالأنبياء، بل الله تعالى يحب المؤمنين والمتقين، لا يحب فقط محمدا أو نبيا من الأنبياء، بل يحب عباده كلهم إذا كانوا صالحين مخلصين محسنين مؤمنين تائبين قانتين مطيعين له متطهرين مقاتلين في سبيله، وغير ذلك من الصفات التي رتب المحبة عليها. وأما الخلة فهي أعلى أنواع المحبة. يقول الشاعر: قد تخللت مثلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة أعلى أنواع المحبة. قد أثبتها الله تعالى لإبراهيم في قوله: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وثبت الحديث الذي سمعنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخليلان هما محمد وإبراهيم، هذا هذه المرتبة التي هي أعلى أنواع المحبة. قد تطلق الخلة فيما بين الآدميين كما في قول حكى الله عن قول بعض الكفار وهو في النار: يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني محبا محبة قوية. وكذلك أخبر عن أهل المحبة الدنيوية وسماهم أخلا، قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وعلى هذا ذي الخلة أعلى أنواع المحبة. وقد ثبتت من الله تعالى لإبراهيم ثم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهما الخليلان. من يقول كما سمعنا إن محمدا حبيب الله وإن إبراهيم خليل الله وإن المحبة أعلى من الخلة؟ هذا خطأ، بل الخلة أعلى من المحبة، فهي أعلى صفاتها. وإبراهيم والخليل كلاهما خليل الله تعالى، وبقية المؤمنين والمتقين أحباء الله تعالى الذين يحبهم ويحبونه.
والمحبة مراتب: أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب، الثانية الإرادة وهي من ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له، الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور، الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إن عذابها كان غراما، الخامسة المودة والود وهي صفو المحبة وخالصها ولبها وقال ولبها، قال تعالى: سيجعل لهم الرحمن ودا، السادسة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب، السابعة العشق وهي الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه ولكن لا يوصف به الرب تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. واختلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف وقيل غير ذلك، ولعل امتناع إطلاقه لأن العشق محبة مع شهوة. الثامنة التين وهي بمعنى التعبد، الثامنة التتيم وهي بمعنى التعبد، التاسعة التعبد، العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. وقيل في ترتيبها غير ذلك، وهذا الترتيب تقريب حسن لا يعرف حسنه إلا بالتأمل في معانيه. واعلم أن وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى، وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسب ما ورد النص. وقد اختلف في تحديد المحبة على أقوال نحو 30 قولا، ولا تحد المحبة بحد أوضح منها، فالحدود لا تزيدها إلا خفاء، وخفاء هذه الأشياء واضحة لا تحتاج إلى تحديد، كالماء والهواء والتراب والجوع والشبع ونحو ذلك.
سمعنا أن هذا من جملة كلام أهل السلوك الذين يتكلمون في العبادات القلبية، وقد أشرنا إلى أن ابن القيم رحمه الله قد أشار إلى ذلك في كتبه في روضة المحبين وفي طريق الهجرتين وفي مدارج السالكين، وذكر تعريفات للمحبة، وذكر أيضا ترتيب أنواع المحبة أو أقسامها، هذه الأقسام العشرة التي أولها العلاقة ثم الصبابة إلى آخرها التي هي الخلة، وجعل هو وغيره هذا الترتيب تقريبيا، ومنهم من قدم بعضها على بعض، ولا شك أنها أسماء لأنواع من المحبة، يعني أن منها ما يكثر استعماله، منها ما لا يكثر، ومنها ما لا يجوز إطلاقه على الله تعالى كالعشق. والصحيح ما علله به من أنه محبة مع شهوة، وأن الله تعالى يوصف بالمحبة وبالخلة وبالإرادة وبالمودة، يوصف بهذه الأربعة من العشرة، أما البقية فلم ترد، فلا يجوز أن تستعمل في حق الله تعالى، الصبابة مثلا والعلاقة وكذا العشق وما أشبهها، هذه مستعملة اصطلاحيا في أنواع من المحبة. وبلا شك أن المحبة أمر قلبي يجبه الإنسان من قلبه، ما يميل إلى المحبوب بذا بعض الميل، ويؤثر محبوبه على نفسه أو يواسيه بنفسه، ويكون له من الأثر، يكون لذلك الميل ولذلك الانصباب شيء من الأسباب التي استدعت ذلك، قد تكون أسبابا ظاهرة كإحسان ونحو ذلك، فإن القلوب تألف وتحب من أحسن إليها، والله تعالى هو الذي أحسن إلى عباده، وهو الذي حولهم وأعطاهم، فإذا أحبه كان سبب المحبة والإحسان، كما أنك تحب من أحسن إليك، وقد تكون المحبة لأسباب قاصرة غير متعدية، كأن تحب إنسانا لصلاحه وإن لم ينلك منه نفع دنيوي، ولكن رأيته صالحا وتقيا وزاهدا وورعا وعابدا، فأحببته لذلك وجعلت محبتك له عبادة تؤمل الثواب عليها، حيث أنه يحب الله وأنت تحبه فتحب من يحبه. وهكذا أيضا محبتنا لربنا، لا شك أن أعظم أسبابها كونه الذي يملك العبادة وهو الذي يتصرف فيهم، فهذه من أسباب محبتهم له، وأنه هو الذي وعد من أحبه وعبده بالثواب، ومن لم يفعل ذلك توعده بالعقاب، فكان هو أهل المحبة وأهل المودة الذي تحبه القلوب وتوده، ويكون لها آثار كما سبقت الإشارة إليه. وأن الذي يحب الله تعالى يطيعه ويعبده، وتظهر آثار ذلك حتى على البدن في كثرة عبادته وفي نظوة خلقته وفي تأثره بذلك من كثرة العبادة ونحوها.
قوله: وكل دعا النبوة بعده فغي وهوى، لما ثبت أنه خاتم النبيين علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة كيف يقال بتكذيبه؟ لأننا نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وهو من باب فرض المحال، لأن الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدعي يدعي النبوة ولا يظهر أمارتك به في دعواه. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، أي أن تلك الدعوى بسبب هوى النفس لا عن دليل فتكون باطلة.
قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، يعني آخرهم، ولهذا نعرف أن كل من ادعى دعوة أنه نبي فدعواه غي، يعني خطأ ضد الرشد. الغي هو ضد الرشد، يعني خطأ وباطل وضلال وبعيد عن الصواب والصدق. من ادعى أنه نبي فإنه كاذب، ولو موه على الناس، ولو أتى بمحارب، ولو أتى بما يعجز الناس ظاهرا، ولو فعل ما يفعله السحرة والمشاورون ونحوهم، وادعى أنه ينزل عليه الوحي، فنقول هذه التي أنت تراها من الشياطين، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، فالشياطين يوحي بعضهم إلى بعض ويتنزل على أوليائها، وقد تخدع العبد وتصور له أنها من الله، وأن ما تجيئه به حق، وأنه نبي، فيخيل إليه أنه ينزل عليه الوحي كما ينزل على الأنبياء. وقد وقع ذلك لمن تنزلت عليهم الشياطين، فروي أن رجلا قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنه: إن المختار يزعم أنه ينزل عليه جبريل، فقال: صدق، قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني أن الذي نزل عليه الشيطان هذا مع أنه سحر، يعني المختار هو سحر عبد الله بن عمر، يعني أخت المختار زوجة عبد الله، وهي صفية بنت عبيد، بنت أبي عبيد، أخت المختار بن أبي عبيد. فهذا مثال في أن الشياطين تنزل على بعض الناس وتخدعهم بأنها من الله وأنها وحي وأن ما تأتي به حق ونحو ذلك. قد ذكرنا الحديث مر بنا في قوله عليه السلام: إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي، وأن بعض العلماء ذكر الذين خرجوا منهم فبلغوا 27، وأن من آخرهم الكذاب الذي خرج في بعض البلاد الهندية وسمى نفسه غلام أحمد القادياني وتبعه وصدقه وانخدع به خلق كثيرا وادعى أنه نبي، وخلق كثيرا قبله وصلوا إلى هذا العدد، والبقية لا بد أن يأتوا كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرهم الدجال الكذاب الذي يدعي أنه رب ويأتي بمشعوذة ومخرقة يجري الله تعالى على يديه فتنة إلا من ثبته الله تعالى وعرفه بالحق. وعلى هذا نقول لو أتى بما أتى به الدجال من كونه مثلا يمر على القرية الهامدة الميتة فيصيح بأهلها فيتبعونه كعاشب النحل، النحل له يعصوب وهو كبيره إذا أعصاه بالنحل تبعت ذلك اليعصوب الذي هو كرئيسها، يقول تتبعه كما يتبع النحل يعصوبها. وهذا من الفتنة، ومن الفتنة ما كونه يقتل الرجل حتى يقطعه كالقتين ثم يقول له قم فيقوم يحيى، ولكن مع ذلك لا يزيده إلا بصيرة ومعرفة بأنه هو الدجال الكذاب. فلهذا نعرف أنه قد يجري على يدي بعض الكذابين شيء من الشعوذة، وأن ذلك من الشيطان، أن الشيطان يموه على الأعين حتى يري بعض الناس أشياء شبه خارقة للعادة أو تشبه معجزات الأنبياء، فما يفعله بعض السحرة من كونه مثلا قد يجر السيارة مثلا بشعرة من الشعر، أو يقف تحت السيارة ويحملها بيده أمام الناس والناس ينظرون، أو تمر السيارة عليه على رأسه ولا تضره، يعني تمر عليه بعجلاتها ولا تضره. لا شك أن ذلك شعوذة يعني على أعين الناظرين، ولا عبرة لمن أقر ذلك أو رآه. قد حدث ذلك في عهد الصحابة كما ذكروا أن ساحرا كان عند بعض ملوك بني أمية وكان يموه على الحاضرين فيقطع رأس الإنسان ثم يعيده، فعمد بعض الصحابة إلى سيف واحتضنه فقرب من ذلك الساحر، فلما وصل إليه ضربه بالسيف حتى قطع رأسه وقال له أحي نفسك إن كنت صادقا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف. فهذا جزاؤه حيث موه على الأعين ولم يقدر، لما أن ذلك الصحابي وهو جندب بن عبد الله البجلي لما استعاذ من الشيطان وتحسن بأسماء الله تعالى لم يرج عليه فعل ذلك المشاور، ولم يخطر بمعرفته ولم يكتشفه. فهذا مثال أن ما يظهر على بعضهم على يدي بعضهم من الشعوذة ومن المخرقة ومن التمويه على الناس أن ذلك من الشياطين التي تظهر أمام الناظرين في صور مختلفة حتى توهمهم بأشياء خارجة عن قدرة البشر ولا حقيقة لها.
قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهوى وبالنور والضياء. أما كونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل لم يبعث الله رسولا إلى الإنس والجن قبله، وهذا قول بعيد، فقد قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول، كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نذر. فظاهر قوله تعالى حكاية عن الجن: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضا والله أعلم. وحكي عن ابن جرير وعن ضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا، واحتج بهذه الآية الكريمة. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة، وهي والله أعلم كقوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمراد من أحدهما. وأما كونه مبعوثا إلى كافة الورى فقد قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي وأنذر من بلغه. وقال تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال تعالى: وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. أخرجه في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار رواه مسلم. وكونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الناس كافة معلوم.